الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في أصول الشاشي رحمه الله تعالى. وبعد أن تكلمنا إخوتي الأكارم في الخصوص والعموم وتكلمنا في المطلق والمقيد، اليوم ننتقل إلى المشترك والمؤول. المشترك أيها الإخوة هو لفظ وضع لأكثر من معنى، لفظ واحد وضع لأكثر من معنى. هذا المعنى أيها الإخوة المتعدد الذي يوضع له اللفظ قد يكون معنيين، قد يكون أكثر. هذان المعنيان يتناولهما اللفظ كلا على حدة على سبيل الحقيقة. فعندما نقول عين، العين وضعت للشمس، للعين الجارية، للعين الباصرة، وهكذا. لكن تناول العين لكل واحد من هذه المعاني يكون حقيقة. فمثلا لو أطلقنا العين وأردنا بها الشمس، حقيقة، أو العين الجارية، حقيقة، أو العين الباصرة، حقيقة، لأن تناول كل فرد من هذه الأفراد يكون على سبيل الحقيقة. طيب، ثم بعد ذلك أخواننا عندنا مسألة هامة في المشترك، هي هل المشترك في اللغة موجود أو لا؟ المشترك في اللغة موجود أو لا؟ طبعا كاستعمال موجود، استعمال موجود، لكن يا ترى من حيث الوضع اللغوي فعلا وضع اللفظ الواحد لأكثر من معنى أو لا؟ البعض قال لا، الاشتراك غير موجود، لأن الاشتراك عيب وضعف في اللغة أن يستعمل لفظ واحد ويراد به معان كثيرة. وما توهمه اللغة من الاشتراك في بعض الألفاظ فإنما منشأه تعدد الواضع وليس منشأه الاشتراك. يعني هذا اللفظ في هذه القبيلة استعمل لهذا المعنى، في قبيلة ثانية استعمل نفس اللفظ بمعنى آخر. إذن هذه القبيلة وضعت هذا اللفظ ليكون حقيقة في هذا المعنى، ووضعت هذا اللفظ قبيلة ثانية نفس اللفظ لمعنى آخر ليكون أيضا على سبيل الحقيقة. إذن هنا تعدد الواضع، القبيلة الأولى واضع أول والقبيلة الثانية واضع ثاني، كل منهما استعمل هذا اللفظ ليدل على معنى. فلما نقلت اللغة إلينا، نقل إلينا أن العرب استعملوا هذا اللفظ بهذا المعنى وبهذا المعنى. إذن معنى ذلك اشتراك الاثنين نشاء. عندما نقل إلينا الوضع المتعدد، أما من حيث أصل الوضع ما كان في اشتراك. هلأ مثال، لو هلأ عندنا مجموعة أشخاص جاءهم مواليد كلهم ذكور، سميت ابني أحمد، سميت ابنك أحمد، وهذا سماه أحمد، وهكذا. لو أنا سألتني أقول لك أنا وضعت هذا اللفظ ليدل على هذا الولد حقيقة، طب وأنت وأنت وأنت، هكذا. إذا كل منا وضع لفظا خاصا ليدل على معنى خاص. لما تفجر كلهم صف واحد، لما كنا بالبيت أبي لحالنا، تمام، أن أنادي يا أحمد يقوم فلان بس فقط، لا يقوم غير الأولاد. لما اجتمعوا جميعا في صف واحد، المدرس قال فعل المدرس، قال يا أحمد كم واحد أمون؟ أربعة. ليه؟ قال قلنا له أي أحمد تريد؟ هذا السؤال ما كان موجه سابقا. ليه؟ كان كل واحد من آباء وضع لفظا خاصا بابنه، وكان هذا الولد منفصل عن باقي البيوت. أما هنا لما اجتمعوا جميعا في مكان واحد هنا حصل الاشتراك. وكذلك اللغات لما كانت تستعمل في كل قبيلة على حدة ما كان في مشترك، لكن لما نقلت اللغة إلينا حصل لدينا الاشتراك. إذا الاشتراك أمر طارئ، هذا سبب. سبب آخر، قد يكون اللفظ الواحد حقيقة في بعض المعاني مجازا في المعنى الآخر، حقيقة في بعض المعاني مجازا في الآخر. وعندما نقلت اللغة إلينا لم يتضح أي المعنيين هو الحقيقة وأيهما هو المجاز. فعندها ماذا قال العلماء؟ قال إنهما اشتركا في هذا اللفظ، وهذا اللفظ مشترك فيهما. إذن معنى ذلك الاشتراك مو حقيقي في اللغة، وإنما هو مظهر من مظاهر يعني الاحتياج في اللغة، لأننا لم نعلم الحقيقة من المجاز. اللفظ الواحد يا إخواننا إذا استعمل في معنيين، إما أن يكون هذا اللفظ حقيقة فيهما فيكون مشتركا، وإما أن يكون حقيقة في بعض المعاني مجازا في الباقي فيسمى حقيقة ومجازا. طب يا ترى أيهما أفضل، أن يكون اللفظ مشتركا فيهما أم أن يكون حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ أنا أفضل قال كونه حقيقة أولى من كونه مشتركا. كونه حقيقة في البعض مجازا في الباقي إيش؟ أولى من كونه مشتركا. طيب لماذا؟ قال وذلك لأن الحقيقة والمجاز تحتاج إلى وضع واحد هو وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. المجاز ما بده وضع، الحقيقة بده إيش؟ وضع. وأما الاشتراك فيشترط فيه الوضع لكل معنى على حدة. هذا أول جواب. إذا الحقيقة تحتاج إلى كم وضع؟ وضع واحد. والمشترك كم وضع بده؟ اثنان فأكثر. طيب الشيء الثاني، أن المشترك لا بد فيه من قرينة توضح المعنى المراد، لأن اللفظ مشترك في الجميع وصالح للجميع، فبذلك لا بد من قرينة توضح أحد هذه المعاني. وأما الحقيقة فإنها لا تحتاج إلى قرينة، بل مجرد عدم وجود القرينة على المجاز يدل على أن المراد بهذا اللفظ هو المعنى الحقيقي للمجاز. الحقيقة لا بد قرينة، واضح يا أخواننا؟ ما الذي حمل القرينة؟ المجاز. فإذا علمت القرينة حملنا اللفظ على إيش؟ المجاز. على المجاز. وإلا فالحقيقة أصل راجح على المجاز، والأصول لا تحتاج إلى قرائن. الأصول لا تحتاج إلى قرائن. الأصل في اللفظ التذكير والتأنيث فرع مهم. فالتأنيث يحتاج إلى علامة، أما التذكير ما بده علامة. ليه؟ لأن الأصل في اللفظ التذكير، والأصول لا تحتاج إلى قرائن. الأصل في اللفظ أن يكون نكرة، وكونه معروفا يحتاج إلى قرينة. فإذا عدمت القرينة حمل على النكرة. ليه؟ لأن الأصول لا تحتاج إلى قرائن. وهنا أيضا الحقيقة أصل فلا تحتاج إلى القرينة، ولا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة. لذلك إخواننا كون اللفظ حقيقة في أحد المعنيين مجازا في الآخر أفضل من كونه مشتركا فيهما. على كل إخواننا هذا محتمل في المشترك، يعني سواء كان المشترك في اللغة موجود أو لا، فنقول إذا المشترك في الواقع الآن موجود، بالتالي نحن مكلفون بالتعامل به. طيب المسألة الثانية تطرح أخوانا في المشترك، مسألة هامة جدا، إذا وجدت قرينة توضح المعنى المراد والمشترك حملناها على إيش؟ على هذه الحقيقة أو على هذا المعنى، كما ترجح الحيض عند الأحناف من قوله تعالى ثلاثة قروء، ونقول إذن القروء لفظ مشترك وضع لمعنيين، القروء الحيض والطهر، فلا بد من مرجح يرجح أحدهما، فنقول إذن المشترك له معنيان، استعماله في كل منهما لا إشكال فيه طالما وجدت قرينة. لكن وين الإشكال إخوانا؟ هل يجوز العمل بمعنيين مشترك أو لا؟ هل يجوز العمل بمعنيين مشترك أو لا؟ يعني هل يجوز العمل بمعاني مشترك واعتبارها كلها مرادة في اللفظ أو لا؟ الجواب قال عند الأحناف لا يصح ذلك، وهذا ما يسمى عندهم بعموم المشترك. عموم المشترك، ما هو عموم المشترك؟ أن يأتي لفظ المشترك ويستعمل في جميع معانيه كل سوا، بأن يطلق القرؤ مثلا ويراد به الحيض والطهر، أن تطلق العين ويراد بها الشمس والباطنة والجارية كلها معا. قال هذا كلام عندنا غير صحيح، لأن عموم المشترك لا معتبر به. قال وكذلك الحقيقة والمجال لا يستعملان ويراد بهما معنى واحد وبصير، وإنما الحقيقة والمجال، يعني الحقيقة شيء والمجال شيء آخر، وإرادة المعنيين سواء، هذا أمر لا يجوز عند الأحناف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في المشترك والمؤول، ما هو المشترك؟
نعم.
والمشترك ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق.
نعم. إذا أول شيء لفظ وضع لمعنيين فأكثر، وضع لمعنيين أو أكثر، هذا للمعنيان أو الأكثر ما وضعهما أخوانا؟ قال بينهما اختلاف في الحقائق، مختلفين الأفراد، أفراد ومختلفين الحقائق، بمعنى أن ما ينطبق على هذا غير ما ينطبق على هذا، مثل الآن العين الباطرة والجارية، هل هما شيء واحد الأمراض المختلفان؟ باطرة وجارية. طيب الحيض والطهر هل أمران متماثلان أم متغيران؟ إذا معناها وضع اللفظ ليدل على معنى كل واحد منهما على سبيل يعني أنه المراد بهذا اللفظ. نعم.
مثاله قولنا جارية فإنها تتناول الأمر والسفينة، والمشتري فإنه يتناول قابل عقد البيع.
الذي يقبل عقد بعته، إذا أنا بائع فقل قبلت، ماذا تسمى أنت؟ مشتري، لأنك القابل في عقد النكاح. هو عملية قبلك المشتري هو الموجب أيضا. لو قلت لك اشتريت فقبلت أنت، أقول أنا الموجب وأنت القابل. نعم.
وكوكب السماء
المشتري، ما هي كوكب السماء إخوان إخوان إيش؟ المشتري. أي نعم. وهذا يسمى مشترك لأن هذا المعنى مراد. نعم.
وقولنا بائن فإنه يحتمل البين والبيان.
شو البين بقى إخواننا؟ البعد. وهيك أنت بائن مني وبعيد عني، هنفصل بيني وبينك مسافة طويلة. واستعمل في الشرع بمعنى البينونة الصغرى أو الكبرى، بمعنى بينونة وهو عقد الانفصال بين الرجل والمرأة، شو بسميه أخوانا؟ بينونة. وقد تكون بينونة صغرى أو كبرى، صغرى إذا كانت ترجع إليه بعقد، وأما الكبرى فإنها لا ترجع إليه إلا بعد حتى تنكح زوجها يقول لك لحال زواج زوج آخر. أما البنين الصغرى شو بدأ إيش؟ عقد نكاح فقط. والطلاق الرجعي ما في بينونة لا صغرى ولا كبرى إلا بعد انتهاء العدة، فيتحول الطلاق من كونه رجعيا في العدة إلى كونه دائما بعد العدة. فالمصير الطلاق الرجعي بانتهاء العدة مصيره إلى إيش؟ إلى الطلاق الباقي. نعم.
حكم المشترك. وحكم المشترك أنه إذا تعين الواحد مرادا به سقط اعتبار إرادة غيره، ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على أن لفظ الفروء المذكور في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيض كما هو مذهبنا أو على الطهر.